بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. من جملة الأبحاث العامة التي يمكن الاستفادة منها كثيرا في استنباط أحكام المسائل المستحدثة عبارة عن بحث تحديد حدود صلاحية الولي في كل عصر بحسبه لإعمال الولاية. ومدى إمكان حل مشكلة المسائل المستحدثة بإعمال الولاية من قبل ولي الأمر في كل عصر بحسبه. وبقطع النظر عن أنه من هو ولي الأمر وبأي ميزان يعين ولي الأمر، السنة لهم رأي، الشيعة لهم رأي آخر، وبقطع النظر عن الاختلاف الواقع عليكم السلام الاختلاف الواقع بين علمائنا حول أن الفقيه في عصر الغيبة له ولاية أو ليس له ولاية، والرأي المشهور متأخرا ولعله بين القدماء أيضا، ما أعرف مدى الشهرة، بأنه نعم توجد ولاية، وإن اختلفوا في حدود هذه الولاية سعة وضيقا للفقيه في عصر الغيبة. بقطع النظر عن هذه التفاصيل، نريد أن نبحث عن أنه بناء على قبول الولاية للفقيه في عصر الغيبة، فمدى إمكان الاستفادة من ولاية الفقيه لحل مشاكل المسائل المستحدثة. نحن سبق وأن بحثنا، وطبعا ما راح ندخل في أدلة ولاية الفقيه، بل نقول بأنه على فرض قبول ولاية الفقيه. نحن سبق وأن طرحنا هذا البحث عليكم السلام ورحمة الله نحن سبق وأن طرحنا هذا البحث لا بعنوان المسائل المستحدثة، بل في أصل الولاية، سواء بموازين أهل السنة أو بموازين علماء الشيعة، أصل فكرة الولاية وحدود نفوذ أوامر ونواهي ولي الأمر في كل عصر بحسبه. وكان في ذاك العهد كان المقصد من هذا البحث هو الرد على الذين استهزأوا بالفكرة التي طرحها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في كتاب اقتصادنا، ولعله أكو إشارة أيضا في كتاب فلسفتنا، فكرة منطقة الفراغ. والسيد طبعا في حدود البحث الاقتصادي طارح، ويمكن تعميم هذه الفكرة أوسع، حيث طرح أستاذنا الشهيد فكرة منطقة الفراغ في الاقتصاد الإسلامي، وصور أن هناك مساحة من المصالح والملاكات العامة في القضايا الاقتصادية مرنة قابلة للتغيير من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر ومن ظروف اجتماعية إلى ظروف اجتماعية أخرى. وهذه المساحة من المصالح والملاكات طبعا الشارع تبارك وتعالى لا بد وأن يأخذها بعين الاعتبار في النظام الإسلامي العام بشكل من الأشكال. وبما أنه لا يمكن ضبط هذه المصالح في صيغة تشريعية محددة ثابتة في طول الزمان، إذن كان من الضروري أن يعطي صلاحية لولي الأمر في ملء فراغ هذه المنطقة، هذه المساحة من المصالح والملاكات. وزعهن واحد خلي يوزعهن، لأن منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي شيء طابعهن قبل ووزعناه في يوم من الأيام قبل كم سنة، هسه لعله بعض الطلاب عندهم، لكن مع ذلك ماكو مانع عن أن يتكرر لهم، ماكو مانع. إليها نطيني أنا بالبيت دورت ما لقيت.
أقول قدمتها المقدمة تشملة.
هذا المصطلح كمصطلح من أستاذنا الشهيد، لكن أصل الفكرة فكرة ولاية الفقيه، فكرة أعمال الولاية يعني. مو يعني فبحثنا هذا البحث سابقا لغرض الرد على من توهم بأن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه كان يقصد من منطقة الفراغ وجود نقص، كان يقصد وجود نقص وقصور وضعف في التشريع الإسلامي. فاثنين من علماء السنة ولعلهم من الوهابيين المعاندين للشيعة ما أعرف أو لا، مهما كان على كل حال كانوا طابعين كراس في هذا الصدد ومستهزئين بالشيعة وبعلماء الشيعة، وأن أحد علماء الشيعة هكذا قايل، ويعني في التهجم على الشهيد الصدر بأنه هذا يعتقد بأن الإسلام ناقص، يقول منطقة الفراغ، في حين أنه أستاذنا الشهيد لا يقصد بمنطقة الفراغ وجود نقص وعيب في الإسلام، وإنما يقصد أن الإسلام استطاع أن يعالج، وهذه من النقاط الإيجابية في الإسلام ومن النقاط السلبية، استطاع الإسلام أن يعالج مشكلة المصالح والملاكات المتطورة المرنة المتطورة. لا شك أنه ليست كل المصالح والملاكات التي لا بد وأن تؤخذ بعين الاعتبار في الشريعة التي يضعها الله تبارك وتعالى لنظام البشرية، ليست كلها من المصالح والملاكات الثابتة التي لا تتغير. لا شك هناك مصالح وهنا وملاكات تتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، ولهذا أصلا سابقا قبل شريعة الإسلام أصلا النبوة كانت تتغير من نبي إلى نبي، من رسول إلى رسول، من كتاب سماوي إلى كتاب سماوي آخر. ولكن في الشريعة الإسلامية، بما أن الشريعة الإسلامية بعد آخر شريعة وهي شريعة ثابتة وماكو شريعة سماوية بعد هذه الشريعة الإسلامية. عليكم السلام ورحمة الله. وهذه آخر شريعة من الشرائع الإلهية على وجه الأرض، لهذا لا بد وأن تكون هذه الشريعة تأخذ بعين الاعتبار كلا قسمي المصالح والملاكات، هم المصالح والملاكات الثابتة التي لا تتغير من زمان إلى زمان، وهم تأخذ بعين الاعتبار المصالح المتغيرة التي تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن ظروف اجتماعية إلى ظروف اجتماعية أخرى. وكيف يأخذها بعين الاعتبار؟ فأهم طريقة لأخذها بعين الاعتبار أن يعطي صلاحية لولي الأمر في كل زمان بحسبه أن يملأ هذا الفراغ، أن يشرع بالطريقة التي يملأ تلك المصالح المتطورة المتغيرة يملأها. وهذه نقطة قوة في التشريع الإسلامي، مو نقطة ضعف، هذا مو دليل على أن الإسلام ناقص، بالعكس هذا دليل على أن الإسلام كامل، يدل على كمال الإسلام لا على نقص، لا على نقص الإسلام. غاية الأمر أنه لا بد أن يضع ضوابط عامة، مو أنه يجعل القضية تايهة وبدون أي ضابطة، الفقيه كيف ما يشاء يجي يعلن ولاية ويأمر وينهى كيف ما يريد، مو هيك، وإنما لا بد له أن يضع موازين ضوابط حدود حتى يكون وفق ما يريد الله تبارك وتعالى، مهما أمكن أقرب إلى أقرب ما يمكن إلى ما يريده الله تبارك وتعالى، رغم تطورها وتغيرها بحسب المجتمعات وبحسب الظروف العامة. هذا البحث لهذا الغرض بحثناه سابقا، لغرض الرد على السنة الذين توهموا أن السيد الشهيد يقصد بمنطقة الفراغ وجود نقص في الإسلام. ففي حينه هذا سويت مقالة وانطيت لمؤتمر كذا في طهران، أحد المؤتمرات السنوية التي تقام في إيران في طهران، مؤتمر الوحدة أظن، على كل حال. وبعد ذلك هم أخذوها المقالة من عندي ونشروها في مجلة مو الثقلين ذاك الآخر، مجلة التقريب، مجلة التقريب نشروها فيه حيني قبل هواي سنة، يصير قبل سقوط النظام العراقي، كان لعله 20 سنة هم يمضي عله من ذاك الحين إلى يومنا هذا. وأنا الحمد لله شفت في ذاك العام، رغم أنه أنا كنت بعدني شباب في مقتبل عمري شبابي، ولكن بحث لطيف علمي الآن قرأته من جديد، شفت قد لا يتناسب مع عمري في ذاك الوقت. على كل حال، فهذا البحث الذي ذاك الحين كتبته على شكل مقالة وأنطيت لهؤلاء، على كل حال الآن نريد أن نستفيد من هذا البحث بصدد المسائل المستحدثة. بصدد المسائل المستحدثة نريد أن نستفيد من هذا البحث لنجد بأنه مدى إمكان الاستفادة من هذه الفكرة، من فكرة حدود دائرة صلاحية الولي الأمر أو الفقيه، يقول في زمان الغيبة بحسب نظرية ولاية الفقيه، لسد حاجات المسائل المستحدثة، يعني نستفيد من حدود صلاحية ولاية الفقيه لإعمال الولاية، نستفيد من هذه الفكرة لعلاج مشاكل المسائل المستحدثة. وبما أن هذا الكراس موجود عندكم بإمكانكم أن تطالعوه، ولهذا إن شاء الله ما نتأخر به كثيرا، لعله فد كم درس يستغرق. فنقول على الإجمال أن الله تبارك وتعالى جعل ضوابط عامة لإعمال الولاية في مجالات المساحة التي أعطى صلاحية في تلك المساحة لولي الأمر أن يعمل الولاية فيها. هذه الضوابط يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الضوابط الراجعة إلى تعيين ولي الأمر، هم نبحث على الإجمال مو ندخل في أدلتها وفي تفاصيلها. والقسم الثاني الضوابط الراجعة إلى مساحة التي أجاز فيها للولي أن يعمل ولاية فيها، المساحة التي خول وضع الحكم فيها، خول ولي الأمر بوضع الحكم في تلك المساحة. هذا القسم الثاني من الضوابط، الضوابط الراجعة إلى تعيين تلك المساحة. والقسم الثالث من الضوابط، الضوابط الراجعة إلى ما يملأ به هذا الفراغ، ما يعني ما يشرع به الأحكام في كل زمان بحسب مصالح ذلك الزمان. يعني من يملأ الفراغ ومساحة ملء الفراغ وما يملأ به الفراغ، ثلاث مجالات. في المجالات الثلاثة يمكن أن نذكر وجود ضوابط الشارع تبارك وتعالى وضع فيها الضوابط. أولا، ما هي ضوابط من يملأ الفراغ، من يقوم بملء الفراغ، يعني ضوابط تعيين ولي الأمر الذي يريد أن يبدأ الفراغ. ثانيا، ما هي ضوابط المساحة التعيين، المساحة التي خول فيها ولي الأمر أن يملأ الفراغ في تلك المساحة، ما هي ضوابط تعيين تلك المساحة سعة وضيقا، شنو في أي مجالات إلى حق يتدخل، في أي مجالات ما إلى حق يتدخل، شنو حدود صلاحيته للولاية. ثالثا، من يريد يملأ الفراغ، يملأ الفراغ بأي شيء يريد، هالشكل عفويا رغبة اشتهاء، ايش ما يريد يأمر وينهى، هم لا، هم إلى ضوابط، ما يصير اشتهاء يملأ الفراغ بما يريد. هذه ثلاث مجالات على الإجمال نذكر بأنه أما في المجال الأول، يعني في مجال من يملأ الفراغ، يعني ولي الأمر، ولي الأمر من هو؟ خب إجمالا أكو اختلاف بين السنة والشيعة. السنة يرون بأن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا كان بالشورى مثلا، هسه شلون كان في مقطع بتعيين، وإن كان مو تعيين بالفرد وإنما ضمن كم نفر، وفي مقطع آخر صار بالبيعة من الناس من الناس أخذوا البيعة. على كل حال المناقشات نخليها في محلها. والشيعة يعتقدون بأنه ولي الأمر الخلفاء هم الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام بتعيين من الله تبارك وتعالى، وهذا التعيين تعيين إلهي، والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هم ليس من عنده، عين خليفته وخلفاءه، وإنما بأمر من الله عين خلفاءه. هذا معتقد الشيعة. ثم حسب الرأي المشهور أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشرف، هسه حدود الشهرة ما أعرف، قديما حديثا يا هو أشهر، على كل حال أنه الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف أعطى صلاحية الولاية لفقيه العادل الجامع للشرائط في عصر غيبته الكبرى، أما في عصر غيبته الصغرى فكان له نواب خاصين معينين إلى أربعة، ثم بعد ذلك فوض الأمر إلى من يكون متصفا بصفات معينة بامتيازات معينة من فقهاء الشيعة بصورة عامة. هذه معتقداتنا على الإجمال. وإجمالا أنه من ناحية هل يكون بالتعيين الإلهي أو يكون بالشورى أو يكون بالبيعة بأخذ البيعة من الناس، لابد من تعيين الضابط. هذا بلي ضوابط اختلف فيها الشيعة والسنة. ونحن نعتقد أنه بالإضافة إلى أن الضابط عندنا في حدود الأئمة هم الأئمة المعصومين بالتعيين من الله، أن الضابط هو التعيين من الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى ذلك نعتقد بوجود بضرورة وجود بل مواصفات عالية في من يقوم بدور الولاية في عصر المعصومين. خب نعتقد بالعصمة، بضرورة العصمة للإمام المعصوم، وفي عصر الغيبة الكبرى نعتقد بضرورة العدالة، ثم مو عدالة عادية مثل عدالة إمام الجماعة، بل من مستوى عال من العدالة، بحيث أنه بحسب الرواية الموثوقة مع عمر بن حنظلة لعله لأجل التقليد الذي هو أقل شأنا من الولاية، اشترط أن يكون من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، مطيعا لأمر مولاه، مخالفا لهواه. وهذه مواصفات جدا كبيرة، باللسان سهلة أن واحد يقول مخالفا لهواه. مخالفا لهواه تدري شنو؟ مخالفا لهواه يعني يحارب نفسه ليلا ونهارا، يحارب النفس الأمارة ليلا ونهارا، مو أنه يدعي أنني أخالف هواي يوم من الأيام لا سمح الله يسقط من الأعلى إلى الحضيض. على كل حال هذا فيه حديث طويل. فالمواصفات العالية التي ذكرت في أظنه مقولة عمر بن حنظلة اللي جاء في هذا التعبير، أنه من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مطيعا لأمر مولاه، صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. هذا بصدد التقليد ذاك، فكيف بصدد الولاية التي هي أهم وأعلى من التقليد؟ فإذا لابد بالإضافة إلى إما النصب الإلهي أو النصب العام أو النصب الخاص من المعصوم أو النصب العام من المعصوم كما في زمن الغيبة الكبرى، بالإضافة إلى هذا النصب بحاجة إلى هالمواصفات. الإمام إنما ينصب نصب من يشتمل من يكون بلي متصفا بهذه الصفات العالية، بهذه الصفات المتميزة العالية، بل لا فقط مجرد عدالة بل بالقدر العادي من العدالة. على كل حال، إذن فإجمالا هذه مواصفات إجمالية لولي الأمر، الضوابط الإجمالية لتعيين ولي الأمر. وأما الضوابط إجمالا الراجعة إلى تعيين المساحة، تعيين حدود المساحة التي خول ولي الأمر إعمال الولاية فيها، تعرفون أكو اختلاف لعله كبير في تحديد حدود ولاية الفقيه عند القائلين بولاية الفقيه. المعروف من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أنه كان يكرر دائما الولاية المطلقة، كان تعبيره هكذا، الولاية المطلقة للفقيه. وبعض الفقهاء يؤمنون بالولاية في حدود الأمور الحسبية لا مطلقة. وعلى كل حال لعل هناك أهم نظريات بين هاتين النظريتين، لا بهذه لا بتلك السعة ولا بهذا الضيق. ولكن أنا راح أذكر ثلاث مجالات للولاية، لحق الولاية في سعة دائرة هذه المجالات الثلاثة يحق لولي الأمر أو لولي الفقيه أن يعمل ولاية. أما الولاية الأئمة الأطهار هذا لا شك بعد لا حد له ولا نهاية، بعد ما نؤمن بأن ولايتهم ولاية بنصب من الله تبارك وتعالى وفي أوسع نطاق، هذا لا كلام لنا فيه. وأما بالنسبة إلى الفقيه راح نذكر ثلاث مجالات. وأنا ظني أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان يقصد من الولاية المطلقة نفس هذين المجالات الثلاثة، استبعد أن يكون قاصدا أنه كان قاصدا أوسع من هذه المجالات الثلاثة. وإن كان قد واحد يتصور من تعبير الولاية المطلقة أنه بعد أوسع من هالمجالات الثلاثة، ولكن أنا ظني بأنه ما كان يقصد أوسع من هالمجالات الثلاثة. هذه المجالات الثلاثة التي يمكن استفادتها، طبعا احنا ما راح ندخل في الأدلة، ولكن يمكن استفادتها من إطلاق الأدلة اللفظية، لأنه عندنا أدلة لفظية على ولاية الفقيه، وعدنا دليل عقلي على ولاية الفقيه، وعدنا دليل أمور الحسبية. السيد الحائري ذاكر هالأدلة الثلاثة وموضح في أحد كتبه، أظنه كتاب الحكومة الكفاح المسلح في الإسلام أو أساس الحكومة الإسلامية، في كتابه أساس الحكومة الإسلامية يذكر إثبات ولاية الفقيه بثلاث طرق: طريق الأدلة اللفظية، وطريق الأمور الحسبية، فكرة الأمور الحسبية، وطريق الدليل العقلي. إذا أخذنا بطريق الأمور الحسبية أو بطريق الدليل العقلي راح يصير أضيق. إذا أخذنا بالدليل اللفظي، دليل اللفظي فيه إطلاق فيصير أوسع. فأقول ما يستفاد من الدليل اللفظي بإطلاقه يشمل هل مجالات الثلاثة التي سنذكرها. المجالات الثلاثة على الإجمال الشبهات الموضوعية، أو قل تعيين الموضوعات الخارجية عند الشك فيها، عند عدم وضوحها للناس. الفقيه يصح له وله صلاحية أن يأمر الناس بأنه ابن على أن هذا الموضوع متحقق أو أن هذا الموضوع ما متحقق، ولاية يأمرهم، مو يفتي ومقلدي بل مقلدوه يقلدوه في ذلك، لا، لأنه في مجال الموضوعات تقليد ما يكون كما شرحنا في المواضيع السابقة. في الموضوعات ما يكون تقليد، في الموضوعات إعمال ولاية يصير. الفقيه عنده صلاحية إعمال ولاية، يأمر الناس بأن ابنوا على أن هذا الموضوع متحقق أو ابنوا على أن هذا الموضوع ما متحقق. راح نشرحها أكثر، خلنا نعطي فهرسة هذه المجالات الثلاثة ثم واحد واحد نرجع نشرحها. أولا في مجال الموضوعات الخارجية، تعيين الموضوعات الخارجية. ثانيا في مجال تعيين ما هو الأهم عند تزاحم الأحكام في عالم الامتثال. إذا وقع التزاحم بين حكم وحكم، والناس احتاروا في أنه ياه الأهم، فمن حق ولي الأمر أن يعطي رأيه ويأمر الناس بأن ابنوا على أن هذا هو الأهم، رجحوا على ذاك. هذا المجال الثاني. والمجال الثالث في المساحات التي من الأحكام، المساحات التي لا يوجد فيها حكم إلزامي بل إباحة أو ترخيص أو استحباب مشتمل على ترخيص كلا طرفين، ولكن خب استحبابه ترجيح، ولكنه الجانب الآخر هم مباح أيضا هم جائز أو الكراهة. المهم المجالات التي لا يوجد فيها إلزام في الأحكام الثابتة، وجوب حرمة ماكو في الأحكام الثابتة الإلهية، فمن حق ولي الأمر إن رأى من الصالح من المصلحة الاجتماعية بين الناس أن يأمر بالعمل بهذا المباح أو ينهى عن العمل بهذا المباح، فهذا لا يؤدي إلى مخالفة الأحكام الثابتة لأنه لم يحلل حراما ولم يجوز ترك واجب، وإنما هذا من أساسه فعله جائز وتركه جائز، فمن حق ولي الأمر أن يجعل هذا الجائز واجبا أو يجعله حراما. من قبيل كثير من الأحكام الحكومية، تعيين نظام المرور بنحو إلزامي يجبر الناس بتعيين نظام المرور، في حين أنه من أساسه مباح، يقدر يلوف في السيارة منا ويقدر منك. بالأحكام الثابتة ما له فد وجوب وإلزام، وإنما النظام الحكومي يجبر الناس بأنه لا لو على اليمين لا على اليسار إلى غير ذلك من نظام المرور. هذا جعل المباح واجبا أو جعل المباح حراما، لم يخالف واجبا، لم يحلل حراما، لم يجوز ترك واجب، وإنما الشيء الذي بطبعه حلال فعلا وتركا حلال فإما يجعله واجبا أو يجعله حراما.
يعني منطقة فراغ
إذني إثلاثتهم. إثلاثتهم وإثلاث مجالات كلهم مو بس هذا الأخير. أي أنا اسمح لي قاعد أشرح. أي فأقول بأنه الضوابط الراجعة إلى مساحة تعيين مساحة منطقة الفراغ، تعيين مساحة التي يجوز للفقيه أو للولي أن يعمل الولاية فيها. الضوابط الراجعة مو قلنا الضوابط القسم الأول من الضوابط، الضوابط الراجعة لتعيين ولي الأمر، والقسم الثاني من الضوابط، الضوابط الراجعة إلى تحديد حدود المساحة تلك المساحة، تحديد حدود تلك المساحة، تحديد حدود تلك المساحة يمكننا أن نحدد في هل مجالات الثلاثة بحسب ما نقول بأنها مستفادة من إطلاقات الأدلة اللفظية من أدلة ولاية الفقيه. وأنا ظني أن من يؤمن بالولاية المطلقة للفقيه هم يقصد هذه المجالات الثلاثة، ومن المستبعد جدا أن يقصد من يؤمن بولاية المطلقة أن يقصد أن الفقيه يجوز له حتى أن يأمر بال أو يجوز ترك الواجب أو يحلل الحرام، لا لأجل تزاحم بين الأقل بين الواجبات بين الأحكام الإلزامية حتى يعين الأهم منهما، ولا أن المجال مجال إباحة وإنما مجال أكو وجوب الفقير يجي يقول لا أنا أرفع هذا الوجوب، هذا أصلا ما مناسب أن يكون داخلا في مراد من يؤمن حتى وإن عبر بالمطلقة، أصلا ما معقول هذا الشيء أن يقصد بأنه يجوز للفقيه أن واجب من الواجبات الشرعية يسقط هذا الواجب أو الحرام يجوزه. نعم إذا كان هذا الواجب أو هذا الحرام تزاحم بحكم آخر فالفقيه يجي يعين الأهم، معقول. أو لا يكون هناك وجوب أو حرمة وإنما إباحة من طبعها، الفقيه يجي يحول هذا المباح إلى واجب أو إلى حرام، هذا هم معقول. أو أصلا ماكو حكم كلي وإنما موضوعات خارجية يعين الموضوع للأحكام الثابتة، هذا هم معقول. أما أن يجي يجعل الواجب الكلي مو تعيين موضوع الواجب، موضوع الخارجي للواجب يعينه، لا وإنما الواجب الكلي هو وجوب أو هو حرمة في الأحكام الثابتة يجي يغيره بدون أن يكون هناك علاج للتزاحم ولا أن يكون مباحا بطبعه، هذا ما معقول. ولهذا أنا ظني إن لم أقل لعله قطعي أن مراد الإمام الخميني هم أيضا كان في حدود هذه المجالات الثلاثة لا أكثر. ولهذا سماحة سيدي الحاري في كتابه أساس الحكم الإسلامية يعتبر نفسه من القائلين بالولاية المطلقة للفقيه، مع ذلك هو يقول بالكتاب بأنه في حدود المباحات أما في حدود الأحكام الإلزامية ما يصير. فهذا هل أنه تنازل من المطلقة شلون؟ من ناحية هو يعتبر نفسه من القائلين بولاية الفقيه المطلقة، من ناحية أخرى يصرح بأنه في المباحات في الإلزاميات ما يصير. هذا هم أيضا شاهد بأن من يقول بالولاية المطلقة يقصد هذا مو أكثر. وشرح هذه المجالات الثلاثة يأتي في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.